حدث في الحديث قوله فسلط وأولوها بالتأويلات. فنصوص الرؤية حرفوها وسموا تحريفهم تأويلا، ونصوص إثبات الصفاء من الوجه واليدين والرحمة والرضا، الصفات الذاتية والصفات الفعلية جميعا، أو حرفوها وسموا تحريفهم لها تأويلا. وهذا هو الذي أراده الطحاوي بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، لأن تأويلهم له كان باطلا، وحقيقة التأويل أن يترك التأويل، يعني التأويل المطلوب شرعا أن يترك التأويل، وهذا يحتاج إلى تطبيق. فالتعريف التأويل لأنه صرف اللفظ، يعني الذي جاء في الدليل، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. هنا القرينة لا بد أن تدل على أن الظاهر غير مراد حتى يمكن أن يصرف اللفظ عن ظاهره، لأن الظاهر هو الأصل. فإذا أردنا أن نؤول الظاهر فلا بد من قرينة، هذه القرينة هي التي بها قلنا الظاهر غير مراد، فأتوا بهذه القرينة وسلطوها على نصوص الصفات، فقالوا هنا الأمور الغيبية هذه، مثلا خذ الرؤية، الرؤية ظاهرها يقتضي التجسيم، يقتضي التحيز، يقتضي التشبيه، رؤية الرب جل وعلا، يعني أنه يكون متحيزا حتى يمكن أن الناس يروه، لابد أن يكون في جهة حتى يمكن أن الناس يروه، لابد أن يكون في مقابلة العينين حتى أن العينين ترى، وهكذا. فلما كانت هذه القرينة العقلية عندهم، وهي أن الله جل وعلا لا يشبه المخلوق ولا يماثل المخلوق، قالوا إذن الرؤية تؤول لأن معناها الظاهر غير مراد قطعا، لأن فيه تمثيلا وتشبيها لله بخلقه. وهذا ينطبق على جميع الصفات، فيمكن أن تطبق هذه القاعدة على كل ما أول من النصوص في الصفات والأمور الغيبية، سواء كانت الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. ونناقش هؤلاء، وأنا أريد منكم أن تتابعوا معي، لأن كل كلمة مهمة لبناء ما بعدها عليها. هؤلاء جاءوا بشيء سموه قرينة فحكموه على النص، فسموا هذا الذي فعلوه تأويلا، ونحن بقاعدة الأصوليين بتعريف الأصوليين نناقشه: هل طبقتم التأويل حقا، أم أنكم عملتم شيئا سميتموه تأويلا؟ القاعدة ما عليها غبار، قاعدة صحيحة. فنقول هنا: لفظ ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، أن يصرف عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لابد أن يكون الظاهر الذي صرف عنه لابد أن يكون معلوما، معلوم المعنى، حتى نصرفه إلى غيره ونقول هذا الظاهر الأول غير مراد لأنه لا يصلح حتى يمكن أن نصرفه، وهذا في التقعيد واضح. صفات الرب جل وعلا في ظاهرها المتبادر منها ظاهر معنى وأصل المعنى أيضا، وليس ظاهرا في الكيفية وليس ظاهرا في كل المعنى. إذن فعندنا في النص ثلاثة أشياء: عندنا أصل المعنى الذي نفهم به، نفهمه من اللغة، وعندنا تمام المعنى، كمال المعنى، كمال الصفة، كمال معنى الصفة، وعندنا ثالثا الكيفية. فإذا ظاهر النص مشتمل على أصل المعنى يعني على إثبات الصفة من حيث الوجود. صفة الرحمة هذا فيه إثبات صفة الرحمة، لكن ما هو كمال معنى الرحمة ليس واضحا في النص، إذ النصوص فيها أصل إثبات الصفة. فإذا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره بقرينة، هم صرفوا لم يصرفوا الظاهرة، وإنما صرفوا شيئا توهموه زيادة على الظاهر. فالظاهر يجب الإيمان به والاستسلام، فهم توهموا للظاهر شيء زائد على دلالة النص، توهموا تمام معنى وتوهموا كيفية. فإذا لم يقتصروا على الأمر الأول وهو أن النص جاء في الصفات وفي الأمور الغيبية للأصل المعنى، وإنما توهموا كيفية، فقالوا صفات الله جل وعلا كيف أن الإنسان يرى بعينيه، معناه أن الله جل وعلا يكون متحيز وسوف يكون في جهة وسوف يكون إلى آخره من الأمور الباطلة، ونقول هذه زائدة على النص. فإذا التأويل الذي سلط على النص في الحقيقة سلط على ما في الأوهام ولم يسلط على النص، فإنكم تخيلتم أن النص يشمل الثلاث هذه جميعا في أنها في المعنى أصل المعنى وفي تمامه وفي الكيفية، ثم سلطتم التأويل عليه، فسلطتم إذن التأويل ليس على اللفظ وإنما على ما توهمتموه من اللفظ. فإذا قاعدة التأويل في الحقيقة لم تطبقوها، وإنما طبقتم ما في الهانئ. لهذا نقول إثبات الصفة إثبات وجود بمعنى وليس إثبات معنى كفية. فالقرينة التي بها تسلطوا على النص هي قرينة المماثلة أو المشابهة. كل ما هذا يقول هذا يقتضي التمثيل يقتضي التشبيه يقتضي التجسيم، فلذلك يؤول. فالقرينة عندهم عقلية بحتة وليست نصا، القرينة عقلية في أن هذه الأشياء ظاهرها يماثل صفات المخلوقين يشابه صفات المخلوقين، فلذلك يجب أن ننفي هذا الظاهر. وهذا في الحقيقة ليس هو ظاهر النص، ظاهر النص ليس فيه الكيفية، ظاهر النص ليس فيه كمال المعنى، وإنما ظاهر النص الذي يجب الإيمان به أن فيه أصل اتصاف الله جل وعلا بالصفة. فنؤمن بأن الله جل وعلا ذو وجه جل وعلا، وأنه سبحانه متصف بصفة السمع، لكن كيف يسمع؟ يسمع دبيب النملة على ظهر الصفا الملسى، كيف حصل هذا السمع؟ تمام معنى السمع لا نستطيع ندخل فيه، وإنما نقول الله جل وعلا موصوف بصفة السمع وله من هذه الصفة كمالها، كمال هذه الصفة الكمال المطلق، لكن هل نستطيع أن نخوض في تفصيلاته هذا الكمال إلى أي حد؟ لا نستطيع. كذلك صفة الوجه صفة اليدين إلى غير ذلك من الصفات. فإذن هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، إثبات اتصاف بالصفة لا إثبات كيفية. فإذن الذين سلطوا القرينة سلطوها بشيء متوهم، فلهذا لا يصح أن يقال إنهم طبقوا قاعدة التأويل، بل هم حرفوا، لأنهم جعلوا للنص دلالة بأوهامهم خلاف دلالة، فهذا سلطوا عليها التأويل. لهذا قال طائفة من أهل العلم كل مؤول ممثل، كل مؤول مشبه، لأنه لا يمكن أن يؤول إلا وقد قام في قلبه من دلالة النص التشبيه أو التمثيل. هذا واحد. الأمر الثاني نقول لهم إذا لم تسلموا بذلك وقلتم إن تأويلنا كان لأصل المعنى وليس لما قام في أوهامنا وفي أذهاننا، فنقول يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة السمع، يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة البصر، يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة الكلام. فما الفرق بين صفة الكلام لله جل وعلا وصفة السمع والإرادة والحياة وصفة الرحمة؟ ما الفرق بينها؟ ما الفرق بين هذه الصفات وبين صفة اليدين؟ فإذا السمع للمخلوق سمع، فالمشابهة حاصلة بحسب أفهامه. فالنص الذي به أثبتتم صفة السمع والبصر وصفة الكلام هو النص الذي به أثبتت سائر الصفات، فلما لم تتعرضوا لهذا بتأويل وتعرضتم للآخر بتأويل؟ إن كان الآخر أخذتم كما قلتم أصل المعنى فأولتم، فهذه أنتم أخذتم أصل المعنى فيلزمكم التأويل. إذن فالحاصل من هذا أن كل مؤول لا يصح أن يقال إنه مؤول، بل هو محرف، لأن التأويل لا ينطبق على قاعدة، لا ينطبق على هذه الحال. فالنصوص الغيبية بابها باب واحد، تطبيق القاعدة الأصولية التي هي التأويل لا يصلح على هذه المسائل، المسائل الغيبية لما ذكرت لك. المسألة الرابعة بل التتميم للمسألة، إذن قول الصحاوي هنا دقيق للغاية، وتنبه لقوله، قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. التأويل إذا أردت أن تطبق قاعدة التأويل فستخرج منها وستستنتج منها أن التأويل ترك التأويل. كيف؟ إذا قلنا إن القرينة غير ممكنة لأن المعنى هذا غيبي، فإذا سينتج منه أن القاعدة غير منطبقة، فإذا التأويل سيؤديك إلى ترك التأويل لأن القاعدة غير جائية وسارية في مسائل الغيبية. وهذه كلمة دقيقة منه رحمه الله تعالى، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، لأنك لو طبقت قاعدة التأويل نتج منها ترك التأويل، التأويل يعني أن تترك التأويل. المسألة الرابعة